الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مسألة ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع. في هذه المسألة سوف يقع الكلام حول العقد الفضولي، والفضول في اللغة هو الشيء الزائد، فيقال فضول من الكلام، أي شيء خارج عن المقصود، وأطلق على الفضولي فضولي، وهو الذي يتدخل فيما لا يعنيه، لأن تدخله أمر زائد على ما تقتضيه معاملاته وتصرفاته. وفي الاصطلاح الفقهي أطلق الفضولي على بيع من لا يحق له البيع. أعم من أن يكون غير مالك كبيع الأجنبي، أو يكون مالكا لكنه غير مأذون له. التفتنا، فلا يختص الفضولي ببيع الأجنبي، بل قد يشمل بيع المالك إذا لم يكن مأذونا له. ومسألة البيع الفضولي تعرض له أو لها الماتن رحمة الله عليه في شرائط متعاقدين، حيث إنها مترتبة على اشتراط الملك أو الإذن، لكنه يظهر من بعض الفقهاء أن هذه المسألة من مسائل شرائط العوضين، حيث اشترطوا في العوض أن يكون مملوكا، فيتفرع عليه البيع الفضولي. ولكن بحسب ظاهر التسمية والعنوان، فإن وصف البيع بالفضولي وصف للشيء بغير ما هو له، لأن الذي يتصف بالفضولية والإنسان البائع والإنسان المشتري، لا البيع والشراء. فلما كان التوصيف بلحاظ حال المتعلق يكشف ذلك على أن الشرط أولا وبالذات يرجع إلى البائع والمشتري، إلى المتعاقدين، لا إلى البيع والشراء. كيفما كان العلامة رحمة الله عليه في كتاب القواعد بعد أن شرط في المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين، فالإذن طارة يكون من المالك وأخرى يكون من الشارع، كما هو الحال في باب المقاصة مثلا. فإن الإنسان لو أخذ شيئا مقاصة له أن يبيعه، مع أن المالك لم يأذن له، بشرط أن لا يقال إن المقاصة مملكة. ملتفت؟ لو قلنا إن المقاصة مثلا خرجت من المجلس وعلمت يقينا بأن فلانا أخذ حذائي وأبقى حذاءه عن قصد وعمد، فلي أن آخذ حذاءه، هذا تسمى بالمقاصة. هذه المقاصة إن كانت مملكة فهذا ليس بيعا فضوليا ولا بيعا لمأذون من قبل المالك أو الشارع، بل هو البيع للمالك. أما لو قلنا كما هو رأي المشهور أن المقاصة لا تملك، ولذا لو رجع ذلك لأرجعت له، التفتنا؟ فحينئذ بعت ما لا أملكه، غاية الأمر المالك لم يأذن لي، الذي أذن لي الشارع. وهكذا في موارد متعددة. بعد أن ذكر العلامة ذلك بفاء التفريع على شرط المالكية والمأذونية، ذكر أن بيع الفضولي موقوف على الإجازة، المحقق الكركي رحمة الله عليه لم يرتضي تفريع العلامة، فإن توقف العقد الفضولي على الإجازة ليس من لوازم اشتراط كون العاقد مالكا أو مأذونا، ليش ليس من لوازمه؟ لأنه هو شوف قال يشترط في المتعاقدين أن يكون مالكا أو مأذونا، ثم قال مباشرة فعقد الفضول يتوقف على الإجازة. أقول توقف عقد الفضول على الإجازة ليس من لوازم أن يكون مالكا أو مأذونا. ليه؟ لأنه لازم أعم، إذ أن ذلك الشرط إن جعلناه شرطا في الصحة فمع فقدانه ماذا؟ لا يصح، لا أنه يتوقف على الإجازة. وحينئذ فلا معنى لترتيب عقد الفضول على الشرط المذكور. المصنف رحمة الله عليه يناقش فيما أفاده المحقق الكركي، وحاصل ما أفاده أننا نسلم بأن مرجع الشرط المذكور هو ماذا؟ وعدم الصحة مع فقده. يشترط في العاقد أن يكون مالكا أو مأذونا، إذا لم يكن مالكا أو مأذونا فلا يصح، نسلم. لكن عدم الصحة يرجع إلى أن الأثر لا يترتب، وكون الأثر لا يترتب معناه أن ما يترقب من أثر في عقد المالك والمأذون لا يترتب بدونه. والأثر الذي يترتب على عقد المالك والمأذون هو الأثر الفعلي والملكية الفعلية. فانتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء الملكية الفعلية، لا انتفاء مطلق الملكية بما فيها الملكية التهيئية. وسوف يأتي أن المشهور الذهب إلى الصحة التأهلية في العقد الفضولي. وحينئذ ما ذكره المحقق العراقي محقق الكركي لا يتم على تأمل. ولذا عبر الشيخ بقوله لعله لا يتم، ما جزم. واضح؟ ولعل الوجه، سأشوف واحد آخر يجي يقول ولعل، ولعل الوجه في التأمل في المقام وأنه نسلم بأن المنتفي بانتفاء الشرط ما هو؟ هو الأثر المترتب مع وجود الشرط. والأثر المترتب مع وجود الشرط والصحة ماذا؟ الفعلية. أثر المترتب مع وجود الشرط والصحة الفعلية، وهو الذي ينتفي بانتفاء الشرط. لكن هذا لوحده لا يثبت الصحة التأهلية للعقد الفضولي. واضح الكلام؟ انه مثلا لنفترض هكذا، واحد هكذا قال مثلا: إذا جاء زيد من السفر سوف أعطيه هدية. زين؟ طيب، فانتفى مجيء زيد من السفر، هذا لا يدل على أنك لا تعطي جائزة مثلا لشخص آخر. هذا الشرط غاية ما يقتضي أن الأثر المترتب على عقد المالك ينتفي بانتفاء المالك، ولكن لا يرتب أثرا آخر لعقد غير المالك اللي هو الصحة التأهلية. من أين فهمنا ذلك حتى تقول فا؟ واضح؟ لعل هذا هو الوجه في التعب. كيفما كان لا يهم هذا البحث، وإنما المهم أن نتناول في هذا الشرط مسألة العقد الفضولي. إيش ماذا يبقى غير العقد الفضولي في هذا الشرط حتى يقول المهم أن نتناول هذا؟ شوف عبارته: وكيف كان فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل. يعني المهم في هذا الشرط أن نتعرض لمسألة العقد الفضولي. ليش في غير العقد الفضولي هنا؟ نعم، وهو التعرض لأصل ثبوت هذا الشرط ولتفصيلاته ولمصاديقه. مثلا المأذون كيف يكون مأذونا؟ طارة من قبل الشارع، طارة من قبل المالك، وهذا على أنواع يأتي في العقد الرهن وما شاكل ذلك. يقول هذا كله غير مهم، نأخذه إرسال المسلمات فقط، نتكلم عن هذا الفرع الذي فرعه العلامة على هذا الشرط. المسألة محل خلاف بين الأصحاب، وهي: وإن كانت قد ذكرت في البيع لكنها لا اختصاص لها به، بل يجري هذا النزاع في غير البيع من العقود كالإجارة كالنكاح، يقع فيه النزاع. كيفما كان الأقوال في المسألة متعددة، منها الصحة مطلقا موقوفة على الإجازة، ومنها البطلان مطلقا وإن أجاز، ومنها التفصيل في الفضولي بين أن يبيع عن المالك فيصح موقوفا وأن يبيع عن نفسه فلا يصح وإن أجاز. واضح هذا التفصيل؟ لأن هذا الكتاب الذي ليس لي أبيعه فأنا فضولي، لكن بيعي له طارة أن يكون عن المالك، أن يريد أن نرجع الثمن إلى المالك، ومرة أبيعه عن نفسي. ومنها التفصيل بين عدم المنع السابق فيصح موقوفا وبين المنع السابق فلا يصح وإن أجاز. استفدنا؟ يعني مرة الأب قال لابنه لا تبيع هذه الدار، نهى عن بيعها، ومرة لا مسكوت عنه، راح الابن باع الدار. في هذا الثاني يصح يرحمكم الله، في الأول لا يصح لأنه مسبوق بالمنع. وهكذا تفصيلات أخرى تأتي في محله. نعم، الفضولية لا تقع بالاتفاق في الإيقاعات. يعني لو واحد طلق زوجة فلان فأجاز بعد ذلك لا يقع الطلاق، وهكذا الحال لو أعتق عبد فلان فأجاز بعد ذلك لا يقع العتق. وعندما نتكلم في العقد الفضولي ينبغي أن يعلم أن محل النزاع في حيثية الفضولية، فلا بد أن يكون العقد شاملا لتمام ما يعتبر في المعاملة سوى المالكية والمأذونية. فالبحث فقط من حيثية ماذا؟ فضولي. والفضولي كما تقدم هو الكامل من ناحية سائر الشرائط، لكنه ليس مالكا للتصرف لا بالذات ولا بالإذن. واتفق فقهاء الخاصة والعامة على أن توصيف العقد بالفضولية توصيف بحال متعلق كما تقدم. وكيفما كان فهذا التعريف المتقدم يشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن وليها، وكذلك يصدق على المالك الذي لا يملك حق التصرف وعدم ملكيته لحق التصرف لتعلق حق الغير بالعين كما في مسألة الرهن وكما في مسألة المحجور عليه لفلس وما شاكل ذلك. ويدلل والذي يدلل على شمول تعريف الفضولي للباكرة الرشيدة أن الفقهاء الذين قالوا ببطلان العقد الفضولي استدلوا على ذلك بما ورد في النصوص من المنع عن نكاح الباكرة بدون إذن وليها، فلو كانت ليست داخلة في العقد الفضولي فيكون من الاستدلال على موضوع بنص في موضوع ماذا؟ آخر، وهو واضح البطلان. ملتفت؟ يعني بعض من قال البيع الفضولي لا يصح، ما هو دليل؟ قال الروايات الواردة في نهي الباكرة عن إذن وليها، عن النكاح بدون إذن وليها. خب إذا هذه لم تكن من مصادق العقد الفضولي كيف نستدل بها على بطلان العقد الفضولي؟ إنما الإشكال في مصداق من المصادق، وهو أن الأجنبي مثلا لو باع ملك الغير وكان الغير راضيا باطنا بالبيع، فهل هو من مصادق الفضول أم لا؟ توضيح المطلب أن في المقام صورا، الصورة الأولى أن يبيع الأجنبي مع خلو ذهن الأصيل، ولا شك أن هذه هي القدر المتيقن من العقد الفضولي، الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يبيع الأجنبي مع النهي المتقدم للأصيل كمثال الابن والدار اللي مثلناه قبل قليل، وهذه أيضا من مصادق العقد الفضولي وإن كان الحكم فيها أخفى من الحكم في الصورة الأولى، لكن خفاء الحكم شيء والدخول في موضوع البحث شيء آخر. الصورة الثالثة أن يأذن لفظا الأصيل للأجنبي، ولا شك في خروج هذه الصورة عن العقد الفضولي، لأنه يصبح بيع المأذون. واضح هذا الكلام؟ الصورة الرابعة أن يكون المالك في قرارة نفسه راض بذلك، وإن لم يصرح للأجنبي. هذه الصورة وقع النزاع في دخولها أو خروجها. ملتفت؟ يعني مثلا هكذا، واحد لنفترض عنده شقة سكنية في بناية، هناك في هذا البناية هناك من يبيع للناس بأسعار جيدة مغرية، فهذا بينه وبين نفسه يقول يا ليت فلان يبيع حتى لو من دون علمي، فعنده رضا قلبي في المسألة. فجاء هذا فلان من دون أن يستأذن من هذا الشخص وبدون أي شيء راح وباع هذه الشقة. فإذا قلنا لأنها من مصاديق العقد الفضولي فالصحة تحتاج إلى تتوقف على الإجازة، إذا قلنا ليست من مصاديق العقد الفضولي فالعقد صحيح ولازم ولا ليس له حالة منتظرة. التفتنا؟ المصنف رحمة الله عليه يرى أن هذه الصورة من مصاديق العقد الفضولي بدليل ومؤيدين. أما الدليل فهو أن الشرط المتقدم يرتبط بالمالك والمن المأذون، ولا شك أن علم الأجنبي بطيب النفس لا يجعله مالكا ولا مأذونا. واضح الكلام؟ أما المؤيد الأول فهو التفريع الوارد في كلام العلامة وجماعة، فإنهم اشترطوا في لزوم العقد أن يكون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليا، ثم فرعوا على ذلك بيع الفضول، مما يدل على أن كل خارج عن هذه الأمور الثلاثة ماذا يكون؟ يكون فضوليا. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني أن عمدة الأدلة اللفظية على العقد الفضولي هي رواية عروة البارقي، هذه سوف يأتي التعرض لها كثيرا في العقد الفضولي. عروة البارقي رجل أذن له النبي صلى الله عليه وآله ووكله بأن يشتري له شاة بدينار، فذهب إلى السوق واشترى بدينار ماذا؟ شاتين بدل الشاة الواحد. حرجه وساوم إلى أن اشترى شاتين بدينار. ثم في طريقه إلى النبي صلى الله عليه وآله باع إحدى الشاتين بدينار، فرجع إلى النبي أعطاه شاة والدينار. وظاهر هذه الواقعة أن الطرف الآذن وهو النبي صلى الله عليه وآله يرضى بهكذا معاملة. من لا يرضى بهكذا معاملة مربحة؟ التفتنا؟ لا، لأن نحن لا نتكلم مرة عن شاة غير طبيعية، أن النبي يريد شاة سمينة صلى الله عليه وآله، وهذا جاءه بشاة هزيلة لأنه كان اعترض عليه. المفروض أنه شبيهة، يعني هذه هي الشاة التي يريدها الآذن. التفتنا؟ فلا شك أنه لا يوجد عاقل لا يرضى بهذا. التفتنا؟ بل يتمنى أن يحصل له هذا الشيء، فكأنه حصل على الشاة مجانا، مع أن هذا عمدة أدلة صحة العقد الفضولي. فأعطاه النبي الدينار وقال له بارك الله في صفقة يمينك. التفتنا؟ هذا الشاهد الثاني. نقرأ هذا البحث بعد قراءة، ما تحتاج كافي، بقية البحث إن شاء الله تأتي.